في هذا الباب الطويل جامع ما جاء في الطعام والشراب يسوق لنا الإمام مالك رحمه الله هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود، نهاهم الله عن أكل الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنه. هذا الأثر على اختصار يستوقف طالب العلم خاصة عدة مواقف، وتكلم العلماء على كل جزئية فيه، ولكن يهمنا عن هذا النهي وأسبابه وموجباته ونتائجه. في بادئ ذي بدء قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، بينما هناك أحاديث تنهى عن اللعن، وأجاز العلماء ما كان مثل هذا السياق، وهو اللعن الموجه للجنس والوصف لا لشخص بعينه، كما جاء اللعن على الكاذبين، على الظالمين، على الكافرين، اليهود. وجاءت النصوص العديدة: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده، ولعن في الخمر أيضا عشرة: حاصرها، معتصرها، حاملها، شاربها، حاضرها. وليس في ذلك توجيه اللعن لشخص بعينه، ولذا يقول العلماء: لا يجوز لإنسان أن يلعن إنسانا بعينه إلا إذا كان قد مات على الكفر، أما وهو حي ولو كان كافرا فليس لك من حق أن تلعنه، لعل الله يتداركه برحمته فيؤمن. وقالوا إن اللعنة إذا توجهت من إنسان لشخص آخر فهو بين أحد أمرين: إن كان الذي توجهت إليه اللعنة مستحقا لها وجدت محلها فاستقرت، فإن لم يكن مستحقا لها رجعت على صاحبها. ولذا يقول ابن عبد البر عند هذه الكلمة: والمسلم الذي يصبر عند الغضب ولا يلعن أحدا ولا يسب أحدا فإن ذلك من عزم الأمور. كون إنسان يملك نفسه ويملك لسانه لا يسب ولا يلعن، ذلك من عزم الأمور. وقد نهى صلى الله عليه وسلم من لعن الحيوان، وأشرنا بالأمس أن امرأة كانت تركب ناقة وتمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعنتها، فأمر صلى الله عليه وسلم بعزلها عنهم، وقال: لا يصحبن ملعون. إذن من ذلك أيضا جاء النهي أن تلعن الشيطان مع أنه ملعون، ولكن لئلا يتعود لسانك على ذلك. وقالوا إنه إذا لعن تعاظم في نفسه، ولكن تستعيذ بالله من شره، وهذا الذي يخصك. إذا لعن ولا طرد ولا ودي حيث ما شاء الله إيش يخصك أنت، لكن يخصك أن تستعيذ بالله من شره. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود، أي هذا الجنس بصفة عامة. ثم بين السبب، وهو أنهم نهوا عن الشحوم، وهذا لفظ عام، ال هنا للجنس، مع أن المنهي عنه من الشحوم بعض. ويهمنا أن النهي منصب عليهم، لماذا؟ لأنهم نهوا عن الشحم أي عن أكله، فاحتالوا بأي شيء، جملوه فأذابوه فباعوه فأكلوا ثمنه. قال: إحنا نهينا عن الشحم، وإحنا ما أكلنا شحم، أكلنا خبز، أكلنا عسل، أكلنا سمن، لكن الخبز والعسل والسمن من أين جاء؟ بثمن الشحم ليش؟ المحرم. فكأنه قال الأمر إلى أنهم أكلوا إيش؟ الشحم المنهي عنه. وهذه طبيعة اليهود، يحتالون على ما حرم الله، ولكن حيل فاسدة، حيل مكشوفة، كما احتالوا على الحيتان إذ ابتلاهم الله سبحانه حينما قالوا لا نعمل يوم السبت، وحرموا على أنفسهم العمل يوم السبت، فابتلاهم الله وامتحنهم. في يوم سبتهم تأتيهم الحيتان الجرعة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. سبحان الله، حتى الحيتان في البحر تمتثل لأمر الله. وش اللي عرف الحيتان يوم السبت يوم الأحد يوم الجمعة؟ تدرك. والمولى سبحانه وتعالى يوجهها لنعلم أن الكون كله سماءه وأرضه وبحاره مسخرة لله. حيتان الماء يوم السبت تطلع على وش الماء، ويوم الجمعة اللي قبله، يوم الأحد اللي بعده ما تطلع. عند صبارة انذار، عند هاتف تتبلغ به. وصدق الله العظيم لما سأل فرعون موسى من ربكم يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أعم عمومات الهداية في كتاب الله هذه الآية. كل شيء، النملة في جحرها، والثريا في سمائها، والحيتان في بحارها، كل هذه المخلوقات كما أعطاها الله خلقها وهداها لما أعطاها منهجها وهداها للمنهج. أمر عجيب، هذا أمر جانب نمشي. لما ابتلوا بذلك راحوا يحتالوا، لما شوفوا الحيتان سال لعابهم أخذوا الشباك يوم الجمعة وألقوها في البحر، ويوم السبت ناموا في بيوتهم، قال والله احنا سابتين، ويوم الأحد أخذوا الشباك قال اشهدوا شوفوا احنا ما اخذنا الحيتان ولا اخذنا السمك الا يوم الاحد، يوم السبت نايمين في بيوتنا تعالوا شوفونا. هل هذه تمشي على الله؟ احتالوا. وكنا اشرنا الى فرق بين ابتلاء بني اسرائيل وابتلاء هذه الامة، وعلى ما سيأتي في اقسام التحريم. ونحن نأتي مرة اخرى خطوة ثانية، نهاهم الله عن الشحوم فأكلوه أو فباعوها وأكلوا ثمنها. ما هي الشحوم؟ هل هناك شيء في الكون يسمى شحما مستقلا بذاته؟ ما حتى قالوا شحمة النخلة الجمارة، ما في جمارة مستقلة بذاته. وشحم الحيوان جزء من لحمه أو جزء منه. فالشحم الذي في هذا الحيوان، الحيوان الذي ذبحوه إن كان الحيوان محرم كالحمر الأهلية ولا كالسباع، يبقى كلها محرمة لحمها وشحمها. وإن كان مباحا مثل البقر والغنم يبقى كلها مباحة، لكن جزء منها محرم وجزء منها حلال. طالب العلم هنا يقف ويتساءل ليش الشحوم حرمة، بل قد تكون الشحوم أصفى وأنقى من اللحم ثمن دسم. إذن ننظر إلى أقسام التحريم في الشريعة كاملة. إذا جئنا إلى قوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نجد أن الميتة فيها الدم محبوس، ونجد الدم نجس، ونجد الدم مفسد للجسم، والميتة تعفنه أو تسممه. إذا تحريم الميتة تحريم الدم لعلة فيه، وهو رفع المضرة ودفع الأذى عن الإنسان. إذا هذا تحريم معلل. نأتي إلى تحريم امتحان طالوت لما فصل بالإيش بالجنود، قال إن الله مبتليكم بإيش، ما يجري ما عاد يجري، بل مبتليكم بهذا النهر، اللي حيشرب منه ليس مني في شيء إلا من اغترب فشربوا إلا قليل. تحريم هذا النهر على قوم خرجوا يقاتلون في سبيل الله. الماء فيها سم؟ فيها ميكروب؟ لا، ماء يجري نهر، ما قالش مستنقع ولا بركة، ده نهر معناها لا ماء يجري. لكن شوف المقدمة مبتليكم. وجاءت هذه الأمة أيضا مبتلية، ليبلونكم الله بشيء من ايش؟ وقال ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم. طيب ما احناش قتلوا لكن سيبتليكم به. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. طيب ربي ما احنا قتلوا هو في حال واحنا في حالنا، لكن لا سيبتليكم به ويأتيكم الى رحالكم، ويأتي الطير وينزل على سن الرمح، وتأتي الغزلان وتتخلل بين ارجل دوابهم، يعني تحنس تحرضوا تتحداهم زي الحيتان يوم السبت. لا والله هذا اقرب، الحيتان في الماء لكن هذه قدامهم على سن الرمح ينزل بلها اتحداد. ماذا كانت النتيجة؟ هل احتالوا على الصيد كما احتال بنو اسرائيل؟ لا والله، من كدت يد اليه ابعد من هذا؟ يمر صلى الله عليه وسلم على ظبي حاقب في ظل شجرة فيوقف عنده رجلا يبعد الناس عنه لئلا يهيته احد، احرص حتى يمر الناس فين هذا؟ اذا التحريم الاول لدرء المفاسد، والثاني للابتلاء، ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم. ليش؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. من يخافه؟ اللي يمتنع عن الصيد فعلا يخاف الله، واللي ما يخاف الله يبعد شغله. وهذا الامتحان يظهر حقيقة الايمان بالله. لو جئنا الى قضية طالوت الامتحان فيها ظاهر جدا، لانهم في الاول قال لبينه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، احنا جاهزين متهيئين بس نبغى ايه ملك يتولى القيادة. اي ان الله ايش بعث لكم طالوت ملكا، طالوت ان يكون له الملك ونحن احق ولم يؤت ساعة منه. يبا قال ان الله ايش اصطفى وايش زاد بسطة في العلم والجسم. اذا اعطاه الله مقومات ليش القيادة، العلم بالتخطيط والادراك وبعد النظر، والجسم في التنفيذ والقوة والقتال عايز قوة. اذا خطة وتنفيذ، كما يقول عسكريون خطط وتابع ونفذ. اذا نصب عليهم ملكا برضاهم ولا غصب عنهم؟ غصب عن. وبعد ما نصب غصب عنهم رضيوا ولا اعترضوا؟ اعترضوا. هذا الفريق الذي لم يلتحم مع القائد التحاما كلي هل يأمن ان يخوض معركة معه ولا يخاف منهم؟ يخاف من؟ قال خلينا امتحنهم اشوف من حيطيع ومن حيأسى. قال ها هذا النار. وايهما اشد، السطو على العطش ولا ملاقاة العدو؟ ايه اشد يا جماعة؟ الصبر على العين، الصبر على العطش اهون، لانك جاءت شوية بعدين بتتحصل الماء، لكن العدو ما في الا حياة ولا موت. فاذا لم يستطع صبرا على العطش كيف يستطيع صبرا على الدين على الرمح والزيت؟ اذا قال خلاص جنبوا. وقد فعل علي رضي الله تعالى عنه في حرب الخوارج حينما خرجوا علي وارسلهم ابن عباس ورجعوا، رجع اليه كذا الف وبقي كذا الف، فقال للذين رجعوا بعد ان كانوا خارجين علي اما انتم فاعتزلونا لا تقاتلوا معنا ولا تعينوا العدو علينا. ليش ما يقاتلوا معه؟ لانهم كانوا ايش؟ كانوا خرجوا عليه، ومن يدري يمكن ينكثوا مرة اخرى. لا والله خليهم بعيد. اذا التحريم يكون ابتلاء، والتحريم يكون لدرء مفسدة. والقسم الثالث هنا عقوبة، وهذا اخشى ما يخشاه المسلم. وقد بين سبحانه وتعالى في هذه الناحية، عندكم في قلت في سورة النساء اي رقم 160 واللي قبلها، يقول سبحانه وتعالى فبظلم من ايش من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. خذ الآية قبلها فبما نقضهم ميثاقهم. من أول صفحة من عند الكتب. شوف الأول فين؟ فبما نقضهم ميثاقهم. إيش؟ وكفر بآيات الله. عدوا. وقتلهم الأنبياء. طبعا حكم بحق بغير حق. نعم. وقولهم لا 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 تحاول قلوبنا غلب بل طبع الله. نعم. وبكفرهم وقولهم على مين؟ مريم. ايش قالوا؟ يا مريم لقد جئت شيئا بغي، ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغي. كل هذا كله على مريم العذراء. نعم. وقول قتلنا المسيح عيسى ابن مريم. وهنا يتندر معهم بعض الناس ويتهكم بالنصارى. انتوا سلمتم لليهود انهم قتلوا عيسى وانهم صلبوه، ان كانوا قتلوه تقولون ابن الله، فكيف تخلى الاب عن ابنه ليقتلوه؟ ان كان الاب راضيا بذلك فنعم الحق. ويكون عليكم ان تشكروا اليهود لانهم فعلوا ما يرضي الاب على الولد، وإن كان فعلوا ذلك بغير رضا الله. إذا كيف تسلمون له؟ وأين كان الأب حينما قتل الولد؟ فقضية عجيبة. نعم. كمل هذه. وقتلهم ليش؟ شوف انظر هنا. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن رسول الله. وهل كانت اليهود تعتقد أنه رسول الله؟ ما كانوا يعتقدون هذا، وإلا لقالوا مؤمنين به ولكن تهكما. تقولون عيسى رسول الله والله أرسله، طب احنا قتلنا تبجع. نعم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. لا. نعم. بعد هذا جاء ايش؟ فبظلم. ما هو هذا الظلم؟ الفاء هنا سببين. من أول نقضهم العهد الذي أخذ عليهم، وكل هذه المنكرات التي سجلت عليهم 8 أو 10 بسبب هذا الظلم الذي وقع منهم. حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. وبهش بعدها كمان أضف إليها أيضا وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. صدوا من؟ أولا صدوا أنفسهم. تقول صد فلان عن الحق بمعنى أعرض عنه، وتقول صد فلان فلانا عن اتباع الحق. فصد تتعدى بذاتها وتتعدى الى مفعول واحد وتأتي لازمة. صد زيد عن الحق فهذه لازمة، او تتعدى بعن، وكذلك صد فلان فلانا وتتعدى لمفعول به. فهم صدوا بذاتهم عن الحق بعدما عرفوه ووقفوا في طريق الآخرين فصدوهم عن الإسلام. وتقدم في قضية الأحزاب أنهم نفروا ذهبوا إلى قريش هناك يستحثونهم على قتال المسلمين، فسألوهم يا أهل الكتاب أنتم تعرفون، أخبرونا عن الحقيقة، ما هو الصدق الذي نحن عليه وما كان عليه الآباء والذي جاء به محمد؟ ماذا قالوا لهم؟ لا بل ما أنتم عليه وما كان عليه الآباء. صدوا الناس، صدوا الناس عن إيش؟ عن سبيل الله. فهم صدوا في أنفسهم وصدوا غيرهم عن الحق. نعم. وأكلهم الربا. الله أكبر. أخذهم الربا وقد نهوا عن وأكلهم أموال الناس. يا سبحان الله. طب الربا ما هو أموال الناس؟ ينص على الربا بذاته بأنه أفحش أنواع أكل أموال الناس بغير الحق، محاربة لله ولرسوله. وغير الربا قد يكون خفيا، قد يغش في الميزان، قد يغش في المكيال، يطفف، يبخس، يدلس بالصنعة، وكل هذه أمور خفية. ولكن الربا أمر ظاهر واضح وتحق لله ولرسوله. اذا سجل القرآن عليهم قبل التحريم وبعده وجاءت الفاء هنا للسببية، فبظلم من الذين آدوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ما هي تلك الطيبات التي حرمت عليه؟ تجد هنا في آية سورة النساء فبظلم حرمنا، ما هي تلك الطيبات؟ تأتي في سورة الأنعام محل التحليل محل امتنان في معرض بيان ما حرم الله على المؤمنين. آية 146 قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا أن يكون كذا وكذا. بين الله المحرمات على الأمة، ميتة دم مسفوع، وذكر هذه الأصناف، ثم أعقب ذلك ما حرمه على اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن الإيش البقر والغنم حرمنا عليهم شحوم، وسبنا بعض الشحوم ما حملت ظهورها والحوايا وما اختلط بعظم ذلك جزيناهم بإيه ببغيهم. يا سبحان الله. وعلى الذين هادوا حرمنا، الواو عطف على ما تقدم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائمة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوعا إلى آخره. وهذا الذي حرم على هذه الأمة فقط، أي التحريم الذي فيه دفع المضرة. ولكن اليهود ماذا حرم عليهم؟ قسمين، قسم مستقل بكامله، كل ذي ظفر او ظفر، قالوا كل ذي ظفر او ظفر، قراءات كثيرة فيها، ما ليست له حافر، والحيوانات اللي ما لهاش حوافر، الابل له خف وله ظفر، ظفران في دائرة الخف، وكذلك النعامة. وتجد الطيور يقولون البط والأوز مستبتة أصابعه في فرش عريض، بخلاف الدجاج، بخلاف الحمام، بخلاف العصافير، لها أصابع مفرقة. أما البط والأوز فلها دائرة مشبوكة. ولذا قال القرطبي التحقيق فيما حرم على اليهود الإبل والنعام تحت كلمة والبط والأوز من الطيور تحت كل كل ذي ظفر. إذن هذه المسميات بأحيانها لا يحق لهم أن يأكلوا لحم الإبل ولا لحم النعام ولا بط ولا أوز، هذا محرم عليهم. وبعض العلماء يقول سبب تحريم الإبل أن ملكا من ملوكهم كان مريضا ثم نذر هو عوفيا أن يترك ألذ شيء عنده في الطعام، وكان أحب شيء إليه الإبل، فلما تعاطى حرم الإبل، فجاء التحريم عقوبة لهم بافترائهم على الله، كل ذي ظفر مع الإبل. وهنا يقول العلماء بنو إسرائيل يأكلون الإبل ولا يشربون ألبانها، وبعض الناس لا يأكل الأرنب، ولهم في هذا ادعاء الله أعلم فيه. ثم يقول الشوكاني ما وقع من بني إسرائيل من مسخ بعض الجماعات قردة وخنازير، منها ما نسخ على صورة الإيران، ومنها ما نسخ على صورة الضبان، حتى استشهد ويستشهد النحويون للضب بقول الأعرابي، قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيلنا. شاهد على ابدال اللام نون، زنجبيل وزنجبيلنا. فقالوا هذا ايش مسخ من الامم الماضية، ويقولون يد وكفه مثل كف الانسان تمام، والفأرة كذلك، كما اشرنا من تسميتها الفويسقة انها فسقت عن امر الله فمسخها الله. يقول الشوكاني اختلف الناس في من وقع عليه الخسف من تلك الاصناف، هل عاش ونسل مثل بقية الجنس الذي نسخ إليه، أو أنه مكث 3 أيام وفنوا جميعا. هذا خلاف موجود، ولكن يقول من يدعي بقاء هذا النوع وتناسله كبقية جنسه متميز بإيش؟ تجيب له حليب الإبل، إن شرب فهو من الجنس الأول، وإن لم يشربه فهو من الجنس العبار، لأن بني إسرائيل لا يشربون ألبان الإبل. يهمنا إيش؟ هذا الابتلاء، وبسبب ظلمهم المذكور هناك في سورة النساء حرم الله عليهم إيش؟ طيبات، وحلت لهم كل الطعام كان حلا لمن؟ إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، فقالوا حرم الإبل على نفسه فأخذهم الله به وجاء معه كل ذي ظفر. وهنا أيها الإخوة، هل هذا الأمر خاص ببني إسرائيل فبظلم حرمنا؟ أعتقد أن هذا الأثر كما أشرنا في أول الحديث مما يخيف كل مسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ترتيب كثير من العقوبات على بعض المعاصي. ما نقص قوم الكيل إلا أخذوا به، ما منع قوم الزكاة إلا إيه؟ منع القطع. ما أكل قوم الربا إلا وكذا. ما فشى الزنا في قوم إلا ظهرت فيهم أمراض كذا. إذن القضية موجودة، وما ظهرت معصية إلا أخذ الناس بعقوبتها. فالأصل موجود في بني إسرائيل، ولكن هناك تشريع ووقع قطعا، وهنا وعيد. وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أنه صادق، وقد وقع الناس في كثير مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم ووجدوا العقوبة. إذن هذا الأثر الموجود عندنا، لعن الله اليهود، نهوا عن الشحوم فجملوها فأذابوها، أو فأذابوها فجملوها فباعوها فأكلوا ثمنا. وهنا يبحث الفقهاء، يأتي دور الفقه. اليهود حرم عليهم كل ذي ظفر، والله تعالى يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك. فإذا جاء يهودي ونحر ناقة، النحر صحيح واليهود كتاب، وقال بسم الله، ولكن الناقة من ذوي الأظفار من ذي ظفر ومحرمة عليه، هل يحل لنا أن نأكلها؟ لا تتعجلوا بالجواب. جاء اليهودي وذبح شاة وهي حلال له، ولكن حرم عليه من الشاة الشحم إلا ما حمل الظهر أو الحوايا أو اختلط بعظم. يعني الشحم الذي الترب اللي يكون على المائدة هذا محرم، سموه المنديل محرم. الشحم اللي حول الكلاوي هذا محرم، وجاز لهم ما على الظهر وما في داخل المعدة والمصارين وامثالها، وما اختلط بعصعص البطن مع الجليتين، هذا ابيح وحرم الشحم الداخلي. فاذا ذبح اليهودي شاة وهي حلال له، فهل يجوز لنا ان نأكل الشحم المحرم على اليهودي في تلك الشاة لأنه ليس من طعامه، أو يجوز لنا أن نأكل من شحمها وجميع أجزائها لأنه أبيح لنا بدون استثناء وبدون بيان وتنبيه؟ إيش يقولوا الآن؟ فكروا. الجعان حيقول ناكل، لا تخافوا احنا ما عندنا أكل دحين. مقتضى النظر تكون الناقة حلال لنا والشحم في الشاة والبقرة حلال لنا، او لا يحل لنا لانها ليست من طعامهم؟ لكي اريحكم، وقع الخلاف في ذلك، والمنصوص عن مالك رحمه الله الكراهية لوجود الخلاف. فهناك من يقول لا تحل الناقة بكاملها لأنها ليست من طعام أهل الكتاب، وهناك من يقول إنها حلال أصلها من طعامهم ولكن حرمت عليهم عقوبة وليست لذاتها. وكذلك الشحم في الشاة والبقرة. والآخرون يقولون لا، ما دامت محرمة عليهم هم بأنفسهم كيف تحل لنا؟ والجمهور على الإباحة، لأن التحريم لا لذاته، ليست فيه مضرة إذا أكلناها، وهي في الأصل حلال لهم، ولكن التحريم طارئ عقوبة لهم وليس عقوبة لنا. إذن هذه جزئية الخلاف. وبعض المفسرين يورد قضية جراب الشحم في خيبر مستدلا، وأستغفر الله إلى الآن ما ظهر لوجه الاستدلال. والقصة فيها أن فلان كان وجد جراب شحم في خيبر، فقال والله لا أعطي أحدا منه شيئا. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرح هذا الرجل بجراب الشحم، ويقول إنه دليل على الجواز. ولكن من الذي يستطيع أن يقول جراب الشحم هذا الذي كان عند يهود خيبر من أي القسمين؟ من الشحم المحرم ولا من الشحم المباح؟ ها؟ هتقدر يحكم في هذا؟ ما هتقدر يفصل. إذا ليس فيه دليل. كونهم يأكلون هم جملوا الحرام وضعوا. وشيء آخر، إذا كان في يد أهل الكتاب وتحت الذمة من الأموال المحرمة، أيجوز للمسلم أن يتعامل معهم مع علمه بتلك الأنواع المحرمة؟ مثلا أهل الذمة كانوا يدفعون الجزية، والجزية مال، هم يربون الخنازير، وهم يجملون شحم الحيوان المحرم عليهم ويبيعون، وهم يعقصرون الخمر ويباح لهم شربها إذا لم يتظاهروا بها. فإذا باعوا خمرا وباعوا خنزيرا وباعوا شحما محرما وجاءوا بالثمن وقالوا خذوا الجزية اللي انتم عايزينها، أنا أخذها أم نقول لا روحوا جيبوا لنا هي من ثمن الحليب والعسل؟ ها إيش تقولوا؟ ها تاخذوها؟ عجيبة والله، شو معنى هذه أخذتوها؟ يقولون نحن نعم، في سابق الأمر الخلفاء الراشدون وجمهور المسلمين كانوا يأخذون الجزية من أهل الذمة ولا يسألونهم من فين جبتها، وكذلك تجار أهل الكتاب كانوا يأتون ببضاعتهم وإلى المدينة ويتعامل معهم المسلمون في بيع وشراء. ما كان المسلمون يتحروا فيما يأخذون من أهل الكتاب من ثمن، أو يأخذون من بضاعة ويعطونهم أثمانها. البضاعة بيشتروها بإيش؟ بحلال ولا بحرام؟ ما كانوا يسألون ولا يتحرون. وكذلك اليهود كانوا في المدينة وكانوا يتعاملون مع المسلمين ولا ندر عن داخليتهم، والرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه يتعامل مع اليهودي حيث رهن درعه عنده على آصع من شعير. ما قالش يا اليهود انت جايب الشعير هذا من فين؟ ولا ايش معاملتك في هذا؟ لا، واكلهم الربا وقنه عنه، او اخذهم الربا وقنه عنه، واكلهم اموال الناس بالباطل. كان معروف هذا ديدنهم وهذه طريقتهم، ومع ذلك لم يتحرش المسلمون في معاملاتهم معهم. اذا ما هي القصة؟ القصة أنت بذاتك حينما تأخذ من اليهودي حقا، هل تأخذه بوجه مشروع أو محرم؟ أجربك أنت. إن كنت تأخذه بجانب مشروع فلا عليك من أين جاء به، وإن كنت تأخذه من وجه غير مشروع فلو كان أحل الحلال بيده لا يحق لك أن تأخذه. ولذا خطب عمر رضي الله تعالى عنه على المنبر وقال عاملنا او عويمن لنا بالعراق، عويمن لنا بالعراق خلق اثمان الخنازير والخمر مع أموال أهل الذمة. وجاء سؤال لعمر رضي الله تعالى عن إن أهل الكتاب أو أهل الذمة يقدمون لنا الخمر في الجزية، ماذا نفعل؟ قال لا، لا تأخذوها ولكن ولوهم هم بيعها، قالهم هم يبيعوها ما لكم شغل، وجب لكم النقد من فين جابوه ما لكم شغل. وهذه وراءها أبواب كثيرة ولها علائق بأصحاب الودائع في البنوك، ويسألون أسئلة طويلة عريضة، ويكفينا التنبيه إلى هذا الحد. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق